أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على كلامه في ثبوت الزوجية بإخبار الوكيل وإن لم يكن ثقة. ذكرنا أنه إذا كان ثقة فلا إشكال في ثبوت الزوجية بإخباره، إنما الكلام فيما لو لم يكن كذلك. عمدة الدليل على ذلك هو التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك لإقرار به، وهذا الدليل كما هو واضح بحاجة إلى إثبات أمور ثلاثة. أصل القاعدة لابد أن تكون مسلمة، هذا أولا، وثانيا مصداقية ما نحن فيه لهذه القاعدة. قد نسلم القاعدة لكن لا نسلم أن ما نحن فيه مصداقا لهذه القاعدة. الأمر الثالث، لو سلمنا المصداقية بعد الفراغ عن أصل القاعدة فلا يكفي ذلك، بل لابد من أن يكون للقاعدة عموم يشمل هذا المصداق. تفت؟ هذه المسألة جدا مهمة. الكثير من المباحث التي يتوهم الباحث في أن النزاع فيها هو نزاع كبروي، في الواقع يكون النزاع نزاعا صغرويا. وهناك أصل من أصول النقد، وهو أن تسليم الكبرى لا يعني التسليم بالنتيجة، بإمكان أن لا يكون ما يبحث عنه من مصاديق تلك الكبرى، بل لو كان من مصادقها لابد أن يكون دليل حجية تلك الكبرى له عموم بحيث يشمل هذا المصداق. فإذا نحن في هذا الدليل لابد أن نحارب على جبهات ثلاث. الجبهة الأولى أصل ثبوت هكذا قاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. إذا سلمنا ثبوت هذه القاعدة فقد ثبتت الكبرى. من قال إن ما نحن فيه يكون مصداقا لتلك الكبرى؟ فلا بد أن نثبت مصداقية ما نحن فيه لتلك الكبرى. بعد الفراغ عن ذلك، هذه الكبرى لعلها ثابتة في الجملة وعلى نحو القضية المهملة التي ترجع إلى قضية جزئية، فلا بد أن نثبت أن لتلك الكبرى عموما يشمل هذا المصداق الذي يندرج تحته. فإذن هذه أمور ثلاثة لا بد من البحث عنها. أما الأمر الأول وهو أصل القاعدة، هذه القاعدة لعل أول من صرح بها بهذه الألفاظ هو شيخ الطائفة في كتاب المبسوط، حيث إنه في الفرع التالي وهو ما لو أقر العبد المأذون له في التجارة، مرة العبد يؤذن له في التجارة ومرة لا، كلامنا في العبد الذي أذن له في التجارة، أقر بشيء وكانت دائرة إقراره فيما أذن فيه. مثلا أقر بالثمن، أقر بالعيب في الثمن أو المثمن، المهم كان إقراره في دائرة ما أذن فيه. الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط أمضى إقرار العبد حينئذ، واستدل على ذلك بأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، باعتبار أن هذا العبد أذن له في التجارة، فإذا يستطيع أن يحدد الثمن ويفسخ ويعقد، فما دام إقراره في دائرة ما ملك التصرف به فيكون إقراره ماذا؟ مقبول، بخلاف العبد غير المأذون. لو أقر بما يرجع بتغريم على السيد إذا لم يكن مأذونا ولم يكن إقراره في دائرة ما أذن به يكون هذا إقرار في حق الغير، والإقرار في حق الغير لا يقبل. إذن أول لعل أول من صرح بهذه القاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. طبعا أيضا هذه القاعدة ببعض الألفاظ لها جذور عند العامة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه كما تعلمون في آخر المكاسب الحجرية القديمة المطبوعة يوجد مجموعة من الرسائل طبعت مع المكاسب الحجرية، واحدة من الرسائل التي كتب فيها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تنقيح قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، انتفتنا. وفي الكتب المعدة للقواعد الفقهية بحثت هذه القاعدة. الشيخ الأعظم هكذا يفتتح هذه الرسالة، يقول: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر، وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. هنا ليس المقام هو مقام البحث عن هذه القاعدة، هذه القاعدة بحثها في محل، لا نستطيع أن نأتي كلما تعرضنا لقاعدة فقهية أن نأتي ونفصل الحديث في هذه القاعدة الفقهية. نعم، تعرفون أنه قبل التصنيف للعلوم هكذا كان يبحث، كلما وصل الباحث إلى شيء بمناسبة وصوله إليه يبحثه بشكل مفصل، وهكذا كانت القواعد الأصولية، هكذا كانت تبحث ضمن البحوث الفقهية حتى إلى فترة ليست بعيدة. كتاب مثلا كتاب مشارق الشموس في شرح الدروس للخمساري رحمة الله عليه، نلاحظ أنه يبحث عن الكثير من المسائل الأصولية، مع أن هذا الكتاب هو كتاب ماذا؟ فقهي، شرح الدروس، الدروس الشرعية للشهيد الأول، كتاب فقهي. عندما مثلا يصل إلى بحث في الطهارة أن النوم غير الغالب على حاستي السمع والبصر، هل يكون من نواقض الوضوء أو لا، بهذه المناسبة ويقوم ويبحث عن الاستصحاب، لأن عمدة رواية الاستصحاب رواية زرارة التي فيها الخفق والخفقتان، التفتنا، فيبحث عن الاستصحاب بشكل مفصل. لكن بحمد الله تعالى صنفت العلوم ومراتب العلوم، وإلا كان يكفر الاستطراد. يعني الآن نقول لك نوقف البحث الفقهي وهذه المسألة التاسعة وندخل في قاعدة فقهية ونبحث عنها، الله العالم متى ننتهي بها، ثم بعد ذلك نرجع إلى ما تقدم. فلن البحث في الأمر الأول ليس محله هنا. أما الأمر الثاني وهذا مهم ومحله هنا، أن ما نحن فيه هل هو مصداق لتلك القاعدة على تقدير تسليم أصل القاعدة أم لا، هذا مهم، وهذا يرتبط بالبحث الفقهي الجزئي. فلا بد لو فرغنا عن تلك القاعدة أن نبين كيف يكون ما نحن فيه من مصاديق هذه القاعدة. المهم في هذه القاعدة أن نفهم معنى قولهم من ملك. ما معنى ملك؟ إذا حملنا ملك على ملك العين يشكل الأمر في تطبيق القاعدة على ما نحن فيه. ليه؟ لأن الوكيل هنا في إجراء العقد لا يملك عينا، كي يقال من ملك شيئا يملك الإقرار به، هنا لم يملك. أما ملك الشيء ليس المقصود منه في تلك القاعدة بحسب تتبع موارد استفادة الفقهاء منها هو ملكية العين، بل المقصود منه هو السلطنة على الشيء. فيكون معنى القاعدة من تسلط على شيء كان له السلطة على الإقرار به. فيما نحن فيه المفروض أن الزوجين وكلا هذا الرجل، وأدلة الوكالة تجعل هذا التوكيل نافذا. فإذا هذا الرجل صار له سلطة على إجراء العقد، فصدقت صغرى القاعدة، أو فقل صدق المقدم في القاعدة، لأن القاعدة جملة شرطية، من ملك شيئا ملك الإقرار به، فصدق المقدم أنه ملك شيئا، له سلطة على إجراء هذا العقد. فإذا كان له سلطة على إجراء هذا العقد بمقتضى الملازمة بين المقدم والتالي، إذن له سلطة على ماذا؟ على الإقرار به، على الاعتراف به، على الإخبار عنه. فإذا كما استظهر السيد الحكيم رحمة الله عليه أن هذا أن ما نحن فيه يكون بحسب الظاهر مصداقا لتلك القاعدة، فإذا ثبت الأمر الثاني. أما الأمر الثالث وهو عموم القاعدة لما نحن فيه، شوف مرة هذه القاعدة تكون مضمون آية أو رواية، فنأتي ونتمسك بإطلاق الآية أو الرواية ما دام هذا المصداق يندرج تحتها كما ثبت في الأمر السابق، فبمقتضى الإطلاق أو العموم في الآية أو الرواية حينئذ نسري الحكم الثابت في هذه القاعدة إلى هذا المصداق. لكن هذه القاعدة ليست مضمون آية أو رواية، يعني ما عندنا آية أو رواية تدل على هذه القاعدة. نعم هناك توهم أشار له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن مدرك هذه القاعدة هو قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، الذي هو مضمون ماذا؟ الذي هو مضمون رواية. فبناء على ذلك نقول حينئذ نتمسك بإطلاق إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن هذا مجرد توهم. قاعدة الإقرار ليست هي المدرك لهذه القاعدة يرحمه الله. ولذا نجد أن جملة من الفقهاء صرحوا بأن هذه القاعدة تجري في موارد لا تجري فيها قاعدة الإقرار، فقاعدة الإقرار مثلا لا تجري في الصبي، بينما هذه القاعدة تجري في الصبي في كل مورد ثبت بدليل أن الصبي أعطاه الشارع في مورد من الموارد سلطنة، فبمقتضى الملازمة من ملك شيئا ملك الإقرار به يقبل إقراره. فقبول إقرار الصبي ليس لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، لأن تلك القاعدة خاصة بمن؟ بالبالغ. إقرار الصبي قبل للملازمة الثابتة في هذه القاعدة. فإذا هذا يعني أنه لدينا قاعدتين، لا أن هذه القاعدة مدركها تلك القاعدة. ولأجل ذلك يرى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن الحاجة إلى البحث عن تلك القاعدة لأجل إثبات هذه الموارد التي لا تجري فيها قاعدة الإقرار. عمدة الدليل على هذه القاعدة الذي ادعوه هو الإجماع. فعلى تقدير قبول الإجماع مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه تمسك حينئذ بإطلاق معاقد الإجماع. التفت جيدا لهذه النقطة. نحن نعرف بأن الإجماع دليل ماذا؟
لبي.
دليل لبي ليس له إطلاق يقتصر فيه على القدر المتيقن. لكن مع ذلك، مع اعترافهم بلبية الإجماع، نشاهدهم كثيرا ما يتمسكون بماذا؟ بإطلاق معاقد الإجماعات. كيف؟ الواحد يقول هناك تنافي بين هذين الأمرين، تهافت بين هذين الأمرين. لا، لنفترض هكذا، سواء كان الإجماع من الإجماعات المنقولة أم كان الإجماع من الإجماعات المحصلة، كل على حسب ما يتبناه في الأصول. لأن لسنا بصدد تحقيق أي إجماع مقبول، هذا بحثه في الأصول. المهم لنفترض أي إجماع نقبله، لنفترض نحن نقبل الإجماع المحصل. الإجماع المحصل يعني لابد أن أتتبع، عندي 10 فقهاء من الإمامية، لابد أن أتتبع هؤلاء الجميع وأرى أن لديهم فتوى في هذه المسألة. إذا وجدت واحد له فتوى مخالفة أو ليس له فتوى، إذا كان له فتوى مخالفة فلا يوجد إجماع بل يوجد شهر. إذا ليس له فتوى لا أستطيع أن أدعي الإجماع، وإنما أقول لا يوجد خلاف. هناك فرق بين نفي الخلاف ودعوى ماذا؟ الإجماع. المهم هذه الألسنة التي تتبعتها في هذه الفتاوى إذا كان لها إطلاق فيقال أتمسك بإطلاق معاقد الإجماع. فالسيد الحكيم أشار إلى أنه يتمسك بإطلاق معقد الإجماع القائم على هذه القاعدة، لكنه محل إشكال ونظر. باعتبار أن هذه القاعدة كما عرفت ليست مصرح بها في كلمات القدماء، وليست بهذه المثابة من الوضوح. وقبل قليل أشرت، والشيخ الأعظم رحمة الله عليه صرح بذلك، أنه أول من صرح بهذه القاعدة هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. والإجماع إن كان معتبرا فهو إجماع قدماء. نعم شاعت هذه المسألة ما بعد الشيخ الطوسي، مثلا ابن إدريس في الصرائر نقل نص كلام شيخ الطائفة في المبسوط ولم يعلق عليه، فاستكشفوا من ذلك أن ابن إدريس أيضا يوافق على هذه القاعدة، لأن ديدا ابن إدريس أنه إذا كان هناك كلام للشيخ الطوسي لا يوافق عليه لا يوفره بل يشكل عليه. عندما نقل كلام الشيخ الطوسي بدون تعليق هذا يعني أنه يوافق. كذلك مرورا بالعلامة في أكثر كتبه إلى وقتنا الحاضر. هذا لا يكفي لإثبات ماذا؟ الإجماع، حتى نتمسك بإطلاق معاقد الإجماعات. فإذن الأمر مشكل. سيد الخوئي رحمة الله عليه أضاف إلى هذا الإشكال نقضا، وهو أن هذه القاعدة الشاهد على أنه ليس لها عموم وليست كلية هي أنها لا تجري في وصية الصبي، لا تجري في وصية الصبي، فإن الصبي مالك للوصية بمقتضى الأدلة الخاصة، ولكنه لا يسمع إقراره بها، لا بد من بين على أنه ماذا أوصى. فإذا هذا نقض على عموم القاعدة، لأن نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية ولو في مورد واحد. فإذا القاعدة ليست لها عموم. هذا النقض الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يتناسب مع ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بداية رسالته المشار إليها، حيث هناك ذكر أن هذه القاعدة إنما نحتاج إليها في غير موارد إقرار البالغين، لأنه في موارد إقرار البالغين كفانا الله مؤونة القتال، عندنا قاعدة مسلمة ما هي؟ إقرار العقلاء. إذن عمدة هذه القاعدة لأجل إجرائها في أي مورد؟ في مورد إقرار غير البالغ. وبما أن هذه القاعدة الدعية عليها الإجماع، إذن لابد أن تجري في إقرار غير البالغ. وبما أن المقدم يسلم به السيد الخوئي، ما هو المقدم؟ أن الصبي ملك الوصية، فيترتب التالي فيملك ماذا؟ الإقرار به. وكذلك فعل صاحب الجواهر، حيث إنه بعد أن بين هذه القاعدة في بعض فروعات الوكالة وجراها في الوكالة قال وعليه بنوا نفوذ إقرار الصبي فيما له أن يفعله كالوصية والعتق والتصدق. الوصي الصبي يملك حق التصدق، فلو أخبر عن مال أنه تصدق به مقتضى هذه القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به فينفذ إقراره. إذن مورد النقض الذي ذكره السيد الخوئي عند هؤلاء هو العمدة في إجراء هذه القاعدة. فالمتحصل أن هذه القاعدة ليس لها دليل يقتضي العموم. حتى الآن لو ناقشنا السيد الخوئي في مورد الصبي، لكن أن يكون لها إطلاق يقتضي الشمول لكل الموارد التي يصدق فيها المقدم محل إشكال، لأن عمدة الدليل كما عرفت هو الإجماع، وهذا يناقش فيه صغرويا وكبرويا. وعلى هذا الأساس نجد أن الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب القواعد يتعرض لهذه القاعدة، يقول أن كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به. أعطى قاعدة كلية، لكن كما تلاحظ الشهيد الأول غير ألفاظ القاعدة، لكن المضمون واحد. بعد أن أعطى هذه القاعدة الكلية قال إلا في مسائل أشكلت، ذكر جملة من المسائل. من جملة المسائل التي ذكرها يقول في الوكيل إذا أقر بالبيع أو قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل، في الوكيل. إذن في عموم هذه القاعدة إشكال، فلا نستطيع حينئذ أن نلتزم بثبوت الزوجية فيما نحن فيه بمجرد إخبار الوكيل الذي هو بحسب الفرض ماذا؟ غير ثقة. في الثقة انتهينا عنه، الذي هو غير ثقة فيبقى هذا الحكم وهذه الفتوى بلا مدرك. باعتقادي الصحيح في إثبات هذه الفتوى هو التمسك بالسيرة، لكن التفت جيدا، ليس مقصودنا أن نتمسك بسيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الواحد. كي يشكل مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه بأنه غير معلوم حجية السيرة فيما لو لم يكن المخبر ثقة، وإنما المقصود في المقام هو التمسك بالسيرة في الوكالة. نلاحظ الآن مما لا شك فيه أنه يجوز توكيل الغائب، بل أصلا في الأعم الأغلب، يعني إذا نستطيع أن نقول حكمة الوكالة تقتضي أن يكون الوكيل في الأعم الأغلب هو الغائب، وإلا إذا أنا موجود وهذا الوكيل موجود أنا أجري العقد بنفسي. طبعا في البيوعات أكثر شيء، في النكاح ربما المرأة لخجلها حتى لو كانت حاضرة، لكن في مثل البيوعات في مثل العقود المعاوضية أكثرها يرجع إلى توكيل ماذا؟ الغائب. فلو كان إخبار الغائب إخبار الوكيل غير مقبول، بل لابد لإثبات حصول ما وكل به من قيام البينة أو كونه ثقة لحصل اختلال في نظام الناس في معاملاتهم، ولنعكس أثر ذلك في الروايات سؤالا وجوابا، مع أنه لا يوجد نص على ذلك. الأمر الذي يعني مقبولية إخبار الوكيل بإنجاز ما وكل به، فهذا المقدار أنا باعتقادي كافي لإثبات الزوجية حينئذ. أصلا أنا عندما أوكل شخص أوكله لاعتقاده أنه خبير في هذه المسألة فأقبل كلامه. هذه السيرة القائمة على ذلك كافية، سواء تمت قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به أم لم تتم. وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة التاسعة، وبها تم الكلام في الفصل ما قبل الأخير. غدا إن شاء الله نشرع في الفصل الأخير في أولياء العقد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.